الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: فصل. والمقصود أن القلب لما تحول لهذا السفر طلب رفيقا يأنس به في السفر، فلم يجد إلا معارضا مناقضا، أو لائما بالتأنيب مصرحا ومعرضا، أو فارغا عن هذه الحركة معرضا، وليت الكل كانوا هكذا. فلقد أحسن إليك من خلاك وطريقك ولم يطرح شره عليك، كما قال القائل: إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. وإذا كان هذا المعروف من الناس، فالمطلوب في هذا الزمان المعاونة على هذا السفر بالإعراض وترك اللائمة والاعتراض، إلا ما عسى أن يقع نادرا فيكون غنيمة باردة لا قيمة لها. وينبغي أن لا يتوقف العبد في سيره على هذه الغنيمة، بل يسير ولو وحيدا غريبا، فانفراد العبد في طريق طلبه دليل على صدق المحبة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الرسالة القيمة والوصية النافعة يتحدث عن السير إلى الله تبارك وتعالى مهاجرا إلى ربه، مهاجرا العبد إلى ربه جل وعلا بإخلاص الدين له وإفراده بالعبادة، وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالاتباع لهديه القويم وسلوك صراطه المستقيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا الفصل يذكر رحمه الله تعالى حاجة السائر في هذا الطريق إلى الرفيق المعين، وهذه مسألة سبق أن أشار إليها، فإن الرفيق المعين لصاحبه فيه خير للصاحب عظيم، فإن الأخ بأخيه إذا كان أخ صدق وأخ إيمان وأخ طاعة. قد قال الله سبحانه وتعالى لخليله لنبيه موسى، قال لنبيه موسى وكليمه عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل، قال: سنشد عضدك بأخيك. فالعبد في هذا الطريق بحاجة إلى الرفيق الصالح، وإن عز الرفيق وقل فلا ييأس، بل يجتهد في تحصيل الرفيق المعين، ثم في الوقت نفسه ينتبه إلى هذا الذي نبه عليه رحمه الله تعالى، أن يحذر من المخذلين، لأن المخذلين كثر، فإذا ما اتجهت همة العبد إلى سلوك هذا الطريق لم يسلم ممن يخذله عنه ويثنيه. ولهذا يقول رحمه الله تعالى: لما تحول لهذا السفر طلب رفيقا يأنس به في السفر، فلم يجد إلا معارضا مناقضا، أو لائما بالتأنيب مصرحا ومعرضا، أو فارغا عن هذه الحركة معرضا. فهذه أشياء يواجهها، أشبه ما تكون بالعقبات في طريقه وفي سيره، فيجد المعارض المناقض ويجد المؤنب تصريحا أو تعريضا، يجد هذا وهذا، فلا ينبغي له أن يلتفت لشيء من ذلك، بل عليه أن يحرص على لزوم طريق الاستقامة، وإن قل الأعوان وإن كثر المخذلون عليه أن يحافظ على هذا الطريق، وأن يلزمه، وليتنبه إلى هذا الذي نبه عليه ابن القيم رحمه الله، بأنه ثمة من يثني المرء بالمعارضة والمناقضة، وثمة من يثنيه باللوم تصريحا أو تعريضا، وثمة من هو فارغ من ذلك، فارغ عن هذه الحركة معرضا، وهذا أيضا يؤثر، هذا يؤثر عندما يكثر حول الإنسان من هم على هذه الصفة، قد يؤثرون فيه خاصة إذا التفت إليهم. قال: وليت الكل كانوا هكذا، ليت الكل كانوا هكذا، فلقد أحسن إليك من خلاك وطريقك، أي لم يعارض وينتقد ولم يؤنب ويعاتب لا تعريضا ولا تلميحا، وإنما خلاك وطريقك، هذا أحسن إليك لأنك صرت في عافية منه وسلامة، لم يطرح عليك شرا، فهذه عافية، والعافية سلامة وغنيمة تحمد. يقول رحمه الله: إذا كان هذا المعروف من الناس، فالمطلوب في هذا الزمان المعاونة على هذا السفر بالإعراض وترك اللائمة والاعتراض، إلا ما عسى أن يقع نادرا فيكون غنيمة باردة، أي ما يكون على سبيل التقويم والتسديد والإصلاح ونحو ذلك. وينبغي ألا يتوقف العبد في سيره على هذه الغنيمة، بل يسير ولو وحيدا غريبا، فانفراد العبد في طريق طلبه دليل على صدق المحبة. نعم.
قال رحمه الله: ومن نظر في هذه الكلمات التي تضمنتها هذه الوريقة علم أنها من أهم ما يحصل به التعاون على البر والتقوى وسفر الهجرة إلى الله ورسوله، وهذا الذي قصد مسطرها بكتابتها وجعلها هديته المعجلة السابقة إلى أصحابه ورفقائه في طلب العلم.
نعم، يعني هنا أوضح رحمه الله تعالى أن قصده رحمه الله بهذه الرسالة التي جعلها هدية لرفقائه وزملائه في طلب العلم، قصد إيضاح هذا الطريق الذي هو السير إلى الله هجرة إليه بالعبادة إفرادا وإخلاصا، وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالاتباع اقتداء واتساء. فهذا الذي قصده بهذه الرسالة وصدرها بقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، منبها أن هذا أعظم ما ينبغي أن يكون التعاون عليه بين المتآخين في الله. وقوله رحمه الله: وقد جعلها هدية المعجلة السابقة إلى أصحابه ورفقائه في طلب العلم، وهذا فيه أن طلبة العلم ينبغي أن يكونوا بهذه الصفة، أن يتهادوا العلم، وقد كان الصحابة كذلك، يلقى الواحد منهم أخاه فيقول: ألا أهدي لك هدية، ثم يذكر له حديثا سمعه عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيفرح بها غاية الفرح. فهذا التهادي هو من أثمن التهادي وأنفسه، تهدي لأخيك مسألة علمية حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبا رفيعا قولا لعالم، من أهل التحقيق إلى غير ذلك. هذا من أحسن ما يكون التهادي به، أيضا تهادي كتب أهل العلم، فهذا كله من الأمور التي ينبغي أن تكون بين طلاب العلم تأسيا بالصحابة ومن اتبعهم بإحسان، فهو جعلها هدية لرفقائه في طلب العلم. نعم.
قال رحمه الله: وأشهد الله وكفى بالله شهيدا، لو توافي من أحد منهم لقابلها بالقبول ولا بادر إلى تفهمها وتدبرها، وعدها من أفضل ما أهدى صاحب إلى صاحبه، فإن غير هذا من ما جريانات الركب الخبرية، وإن تطلعت النفوس إليها ففائدتها قليلة، وهي في غاية الرخص لكثرة جالبيها، وإنما الهدية النافعة كلمة من الحكمة يهديها الرجل إلى أخيه المسلم.
نعم، يعني يقول هذه الكلمات والنصيحة التي سطرها هنا، يقول رحمه الله أنها لو توافي من أحد منهم لقابلها بالقبول، وهذا من أيضا حسن ظنه برفقائه وزملائه في طلب العلم، ولبادر إلى تفهمها وتدبرها، وعدها من أفضل ما أهدى صاحب إلى صاحبه، وعدها من أفضل ما أهدى صاحب إلى صاحبه. ولا ريب أن تهادي مسائل العلم والنصائح المسددة والكلمات النافعة القويمة، هذا من خير ما يكون فيه التهادي بين أهل العلم وطلابه، ومن جاءته هدية من هذا القبيل ينبغي أن يفرح بها، وأن يظهر أيضا لأخيه الفرح بها أكثر من فرح من أهدي له شيء من المال أو شيء من متع الدنيا. يفرح بالعلم، لأن ثمرة العلم النافع وخيره عائد على العبد في دنياه وأخراه، ومنفعته له عظيمة جدا، فينبغي أن يفرح بها وأن يظهر لأخيه الفرح وأن يشكره على إحسانه إليه. يقول رحمه الله: فإن غير هذا، يعني غير العلم، من مجريانات الركب الخبرية. مجريانات الركب يعني التحدث بين الركب في الأشياء التي تجري وتقع بين الناس، ويعبر عن هذا أيضا بما مجريات الأمور، ما مجريات الأمور. فمثل لما يلقى الواحد صاحبه ويقول: جرى كذا وحصل كذا وشاهدت كذا وما سمعت بكذا وهل عرفت كذا، أشياء كثيرة يعني يتحدث فيها. يقول رحمه الله: فإن غير هذا من مجريانات الركب الخبرية، وإن تطلعت النفوس إليها ففائدتها قليلة. فائدتها قليلة لما يلقاك شخص ويقول لك: تدري ماذا حصل اليوم، ثم يحدثك بخبر. النفس قد تتطلع لسماع الأخبار، لكن لو نظرت إلى الفائدة والعائدة قليلة. لكن لو جاءك شخص وقدم لك فائدة عظيمة تفيدك في دينك وفي عبادتك وفي ما خلقك الله سبحانه وتعالى لأجله، وأوجدك لتحقيقه، شتان بين هذا وهذا. فإن غير هذا من مجريانات الركب الخبرية، الإخبار عن كذا والحديث عن كذا وحصل كذا إلى غيره، وإن تطلعت النفوس إليها ففائدتها قليلة، وهي في غاية الرخص لكثرة جالبيها. وأنت تعلم أن البضائع إذا كثر الجالب، إذا كثر الجالب ويعني كثر العرض وقل الطلب، ماذا يحدث للسلع؟ ترخص إذا كان الجانب كثير. ولهذا كثرت الآن المجريات والحديث والكذا، كل ما جلس مجلس ربما القصة عشرات المرات يسمعه، والحديث أو الأحداث والأخبار عشرات المرات يسمعها، وهي قليلة النفع، العرض كثير والفائدة قليلة والنفع ضعيف جدا. ففرق بين هذا وهذا. قال: وإنما الهدية النافعة كلمة من الحكمة يهديها الرجل إلى أخيه المسلم. وهذا والله تنبيه عظيم يعني من هذا الناصح العالم رحمه الله تعالى، أن يحرص المرء في المجالس أن يبقى له أثر في فائدة يهديها إلى إخوانه، نصيحة يقدمها لهم، ولا يكون المرء مباركا أينما كان، وجعلني مباركا أينما كنت، لا يكون مباركا أينما كان إلا إذا كان في كل مكان كذلك يقدم خيرا، يقدم نفعا، يقدم فائدة. لكن إذا كان في أكثر الأماكن التي يجلس فيها يضيع الأوقات بالمجريات وأشياء من هذا القبيل، أين البركة؟ أين البركة والحالة هذه؟ نعم.
قال رحمه الله: ومن أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء، فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده، وليحذر من مرافقة الأحياء الذين في الناس أموات، فإنهم يقطعون عليه طريقه فليس للسفر.
نعم. الآن يقول رحمه الله تعالى، وقد حثت على الرفيق وأهمية الرفيق، قال: ومن أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء. يقصد بالأموات الذين هم في العالم أحياء العلماء الذين بقيت سيرهم وبقي علمهم وبقي نصحهم وبقيت كتبهم وبقيت مواعظهم ونصائحهم وبقيت تحقيقاتهم باقية في الأمة. يقول: اصحب هؤلاء، كن رفيقا لهم، كن رفيقا لهم، اصحب الصحابة وقبلهم الأنبياء والتابعين، اقرأ أخبارهم، اقرأ سيرهم، اعرف ما كانوا عليه من سيرة عطرة وخلق فاضل وأدب عظيم، كما قال القائل: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. هذه الرفقة غنيمة للإنسان. رافق عليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء، في العالم أحياء، لأن سيرهم باقية، ذكرهم الصالح في العالمين باقي، مؤلفاتهم باقية، تحقيقاتهم باقية، نصائحهم ومواعظهم باقية. خذ الآن مثالا هذا الإمام ابن القيم، مات من مئات القرون، لكن ما يكاد يمر يوم على الناس وخاصة طلاب العلم إلا ويقول قال ابن القيم رحمه الله، ما يكاد يمر يوم في مجالس كثيرة جدا إلا ويقول قال ابن القيم، ويذكرون غيره كثير من أهل العلم. لماذا؟ ويذكرون كثيرا في أشرف البقاع، في المساجد، في بيوت الله، وفي أماكن العلم، وفي حلق الذكر. هذا اللسان، لسان الصدق الذي جعله الله لهم، هو حياة ثانية، لأن العمر عمر هو في حياة المرء التي يعيشها إلى أن تفارق روحه وجسده، وهذا يكتب، وأيضا عمر بعد الوفاة، وهو أيضا يكتب. فإن الكتابة التي تكون للعبد أو عليه كتابتان: كتابة في حياته إلى أن يموت، وكتابة أيضا بعد وفاته. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، كتابتان، نكتب ما قدموا أي في حياتهم وآثارهم، آثار المرء قد تكون في حياته وكثير منها بعد مماته. انظر آثار العلماء على مر التاريخ بعد وفاتهم، هذا كله يكتب لهم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، على مر التاريخ تكون الكتابة. ولهذا من الناس من مات من مئات السنين، من الناس من مات من مئات السنين وهو في كل يوم تكتب له حسنات، كل يوم تكتب له حسنات، كل يوم تكتب له أجور. ومن الناس من هو يمشي الآن على قدميه على وجه الأرض ولا تكتب له أجور، بل يكتب عليه أوزار وهو حي يمشي على 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 وجه الأرض. فيقول رحمه الله: من أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العلماء في العالم أحياء. رافق أهل العلم، ارتبط بأئمة العلم، أئمة السلف، الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. حول هذا المعنى يقول ابن مسعود، وكثيرا ما ينقله ابن القيم ومن قبل شيخه الشيخ الإسلام بن تيمية في مواطن من كتبهم من كتبهما، أنه قال رضي الله عنه عن ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قال: من أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء، فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده، يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده. وليحذر من مرافقة الأحياء الذين في الناس أموات، وليحذر من مرافقة الأحياء الذين في الناس أموات. بالمناسبة يعني أذكر شابا توفي من سنوات رحمه الله في شبابه، كان على همة عالية حسبه في العبادة وطلب العلم، كان يحدثني أحيانا عن أحد أئمة السلف المتقدمين كأنه يتحدث عن أحد أصدقائه، يتحدث عن محبته له ومرافقته له، مثل ما يتحدث الواحد منا عن أحد أصحابه المقربين له، ويتكلم عنه ويروي أخباره وآثاره وسيره، قرأ له بكثرة وأصبحت بينه وبينه رفقة ومحبة عظيمة. وكان يتطلع أن يجمعه الله به في الجنة، ورفقة. كنت أتعجب من قوة الصحبة التي بينه وبين أحد السلف من التابعين، كان سماه لي لكنني لا أذكره الآن. فالحاصل يعني مرافقة هؤلاء فيها أثر عظيم، أثر عظيم جدا على على العبد في عبادته، في سلوكه، في أخلاقه. وليحذر من مرافقة الأحياء الذين في الناس أموات، هذا الذي هو بعيد عن العبادة وعن الطاعة وعن التقرب، هذا ميت، إذا صاحبه الإنسان مات معه وأثر عليه. فليحذر من مرافقة الأحياء الذين في الناس أموات، فإنهم يقطعون عليه طريقة، فإنهم يقطعون عليه طريقة. فليس
لهذا السالك أنفع من تلك المرافقة وأوفق له من هذه المفارقة. فقد قال بعض من سلف: شتان بين أقوام موتى تحيا القلوب بذكرهم، وبين أقوام أحياء تموت القلوب بمخالطتهم.
لا شك شتان بين هؤلاء وهؤلاء، شتان بين أقوام موتى تحيا القلوب بذكرهم، يعني بذكرهم، ذكر سيرهم، ذكر أخبارهم، ذكر مواعظهم، ذكر نصائحهم وتوجيهاتهم. ولهذا كم من أناس استقاموا في أزمنة متأخرة بهدايات أقوام ماتوا في أزمنة سابقة، سمع موعظة ونصيحة لأحد الأئمة، أو قرأ له كتاب فغيره، وأثر في تأثير. وكنت في رمضان بدأت بكتاب لهذا الإمام، كتاب الداء والدواء، وحثثت على أشياء كثيرة حول هذا الكتاب للاستفادة منه حتى تكون معاونة على الخلاص من الذنوب التي أهلكت الكثير في هذا الزمان لتفتح الأبواب وتشعبها وكثرة الوسائل. فهذا الكتاب بحاجة الناس إليه، والحمد لله، يعني نحمد الله سبحانه وتعالى، من هذا المكان انطلق خير كثير في هدايات مستفادة من الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في هذا الكتاب، ولم يتيسر إكماله، ونبدأ بإكماله بإذن الله سبحانه وتعالى مع بداية الفصل الدراسي القادم، يعني بعد أسبوعين تقريبا في هذا المكان بعد صلاة الفجر. نعم.
قال رحمه الله: فما على العبد أضر من عشرائه وأبناء جنسه، فإن نظره قاصر وهمته واقفة عند التشبه بهم ومباهاتهم والسلوك آية سلك
أية سلكوا
والسلوك
أية سلكوا أي أي شيء سلكوا. وفي بعض النسخ أيا سلكوا، كلها معناه مستقيم. نعم.
أحسن الله عليك. واقفة عند التشبه بهم ومباهاتهم والسلوك أية سلكوا، حتى لو دخلوا جحر ضب لأحب أن يدخل معهم.
نعم، يعني ما أضر على الإنسان من عشرائه وابناء جنسه، لأن الناس الإنسان يعني ألف بالتشبه بأبناء جنسه، فإن كان نظره إلى عشرائه وأقرانه ماذا يصنعون ماذا كذا، ينشغل عن هذا الذي يتحدث عن الإمام ابن القيم رحمه الله. فإن نظره قاصر وهمته واقفة عند التشبه بهم ومباهاتهم والسلوك أية سلكوا، وهذا يعني واقع مشاهد، هذا واقع مشاهد. نعم.
قال رحمه الله: فمن ترقت همته من صحبتهم إلى صحبة من أشباحهم مفقودة، ومحاسنهم وآثارهم الجميلة في العالم مشهودة.
نعم، أشباحهم يعني هؤلاء العلماء وأهل الفضل وأهل النبل، أشباحهم مفقودة لأنهم أموات، ماتوا من سنوات، مات السنين بعضهم، ومحاسنهم وآثارهم الجميلة في العالم مشهودة باقية. نعم.
استحدث بذلك همة أخرى وعملا آخر، وصار بين الناس غريبا وإن كان فيهم مشهورا ونسيبا، ولكنه غريب محبوب يرى ما الناس فيه وهم لا يرون ما هو فيه.
نعم، يرى بما أتاه الله من علم وبصيرة ما الناس فيه وهم لا يرون ما هو فيه، يعني ما هو فيه من خير فتح الله سبحانه وتعالى عليه به ووفقه له. نعم.
يقيم لهم المعاذير ما استطاع، وينصحهم بجهده وطاقته، سائرا فيهم بعينين، عين ناظرة إلى الأمر والنهي، بها يأمرهم وينهاهم ويواليهم ويعاديهم ويؤدي إليهم الحقوق ويستوفيها عليهم، وعين ناظرة إلى القضاء والقدر، بها يرحمهم ويدعو لهم ويستغفر لهم ويلتمس لهم وجوه المعاذير فيما لا يخل بأمر ولا يعود بنقض شرع. قد وسعتهم بسطته ورحمته ولينه ومعذرته، واقفا عند قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، متدبرا.
نعم، نعم، قد وسعته، نقف عندها. يقول رحمه الله تعالى عن هذا الذي أقبل على سير السلف وأخذ يعيش معهم قراءة وتأملا وتدبرا في أحوالهم وسيرهم وأخبارهم، ثم يجد أنه مع طول المصاحبة لهم قد تأثر بهم كثيرا وتشبه بهم، وانعكست عليه من تلك القراءة لسيرهم تأسيا واقتداء بهم. فإذا أكرمه الله وبلغ لهذه المرحلة عليه أن ينظر إلى من حوله من العشرة والأقران والرفقاء ونحو ذلك، ويقيم لهم المعاذير ما استطاع، وينصحهم بجهده وطاقته، لا ينظر إليهم بعين العجب بنفسه وأنه لا ينظر هذا النظر، لكن عليه أن ينظر بعينين. هذا كلام مهم جدا، ينظر بعينين، الأولى عين الشرع والثانية عين القدر. الأولى عين الشرع، عين الشرع ينظر عين الناظرة إلى الأمر والنهي، بها يأمرهم وينهاهم. إذا نظر إليهم بهذه العين عين الشرع يبقى ناصحا معلما موجها، لكن كما سيأتي بالرفق والموعظة الحسنة وعين الناظرة إلى القدر، بها يرحمهم ويدعو لهم ويستغفر لهم، ينظر بعين القدر فيحمد الله أن الذي قدر له هو هذا الخير الذي ساقه له، وينظر إلى أولئك وهذه الحال التي عليهم فينظر بعين القدر فيرحمهم، يدعو لهم بالهداية، يدعو لهم بالتوفيق، يدعو لهم بالصلاح، يدعو لهم أن يفتح الله على قلوبهم، أن يقبل بقلوبهم، لا يكون عونا للشيطان عليهم. من القصص الجميلة في هذا قصة ذكرها ابن كثير رحمه الله في أول سورة غافر للخليفة الراشد عمر بن الخطاب. كان رجلا من أهل الشام ينتاب مجلس عمر ثم انقطع، ما أصبح يأتي، فسأل عنه عمر فقال له قائل: إنه أصبح يتعاطى الشراب. فأمر كاتبه عمر أن يكتب من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان: أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب ذو الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال لمن حوله، هذا موطن الشاهد: ادعوا الله أن يقبل بقلب أخيكم ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. بعض الناس قد يكون عون للشيطان على أخيه، إذا سمع عنه في بعض المعاصي قال أخزاه الله، أبعده الله، ربما جاء باللعن وربما جاء بالشاء، فأصبح عون للشيطان على أخيه. قال: لا تكونوا عون للشيطان على أخيكم، ادعوا الله أن يقبل بقلبه. فوصل خطاب عمر إلى ذلك الرجل فبكى، وأثرت فيه موعظة عمر رضي الله عنه، ووعظه بآية واحدة من أول سورة غافر، ففهم المعنى وكانت باب هداية له. فينظر إلى العاصي من أخوانه بعين القدر فيرحمه ويدعو له ويستغفر له، يدعو الله له أن يقبل الله بقلبه، ثم ينظر له بعين الشرع فيقدم له الأمر والنهي بلطف، نصحا وتوجيها وهداية ودلالة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يقبل بقلبه. نعم.
قال رحمه الله: قد وسعتهم بسطته ورحمته ولينه ومعذرته.
نعم، لابد من هذا، لابد أن يكون بهذه الصفة، يسع بسطته، لطفه، رحمته، لينه، رفقه، تودده، لا بد منها. وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبي عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم.
قال رحمه الله: واقفا عند قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، متدبرا لما تضمنته هذه الآية من حسن المعاشرة مع الخلق وأداء حق الله فيهم والسلامة من شرهم، فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم، فإن العفو ما عفى من أخلاقهم وسمحت به طبائعهم ووسعهم بذله من أموالهم وأخلاقهم، فهذا ما منهم إليه. وأما ما يكون منه إليهم فأمرهم بالمعروف وهو ما تشهد العقول وتعرف حسنه وهو ما أمر الله به، وأما ما يتقي به أذى جاهلهم فالإعراض عنهم وترك الانتقام لنفسه والانتصار لها، فأي كمال للعبد وراء هذا؟ وأي معاشرة وسياسة للعالم أحسن من هذه المعاشرة والسياسة؟ ولو فكر الرجل في كل شر يلحقه من العالم، أعني الشر الحقيقي الذي لا يجب له الرفعة والزلفة من الله، وجد سببه الإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها، وإلا فمع القيام بها فكل ما يحصل له من الناس فهو خير له وإن كان شرا في الظاهر، فإنه متولد من القيام بالأمر بالمعروف ولا يتولد منه إلا خير، وإن ورد في حالة شر وأذى كما قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله.
نعم، لما ذكر أهمية الخلق واللين والرفق والرحمة ونحو ذلك جاء بهذه الآية، قال: واقفا عند قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ونبه رحمه الله هذا التنبيه العظيم أن هذه الآية جمعت الأخلاق، هذه الآية جمعت الأخلاق في باب التعامل مع العباد، فهي آية جامعة. حتى قال رحمه الله تعالى: لو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم، فهي كافية شافية وافية في باب الخلق والتعامل مع العباد، وهي ترتكز على ثلاث خلال عظيمة. الإخلال بها هو سبب الهلاك وسبب الشر والجناية على النفس والمضرة بها، فيترتكز على أمور ثلاثة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، قال رحمه الله في بيان معنى العفو، قال: ما عفا من أخلاقهم، ما عفا من أخلاقهم وسمحت به طباعهم ووسعهم بذله. هذا الآن الذي يتحدث عنه، هل الناس فيه على درجة واحدة؟ هل ينتظر أن يكونوا فيه على درجة واحدة؟ لا، الناس معادن وأجناس وأصناف في أخلاقهم، فهل أنت تنتظر في كل من تلقاه أن يكونوا قمة في الخلق والتعامل؟ لن تجد ولن يحصل هذا، لا من أهل ولا من ولد ولا من جار ولا من قريب ولا من زميل، يتفاوتون. إذا ماذا عليك؟ قال: خذ العفو، خذ ما سمحت به طباعهم، وكل وطبعه. هذا تأخذ منه شيئا جميلا تحمده عليه، وآخر تأخذ منه شيئا تصبر عليه. هذا يحتاج إلى حمد على ما معاملة قدمه، وآخر يحتاج إلى صبر. وهذا كله من الأخذ بالأخذ العفو الذي هو ما تسمح به الطباع، هذا يلاقيك بجميل الطباع والأخلاق، وآخر يلاقيك بأمور أخرى، وكل يحتاج إلى أسلوب من أساليب الأخذ المشار إليه في الآية: خذ العفو وأمر بالعرف، كن دائما ناصحا مقدما الخير باذنا الخير، ديدنك دائما ومسلكك، وأعرض عن الجاهلين، لا تجابه وتقابل الجاهل بمثل جهله، بل أعرض عنه، تسلم إن وقفت وجها لوجه وكلاما بكلام ونطقا بنطق وردا برد، تعبت وتأذيت وجاءتك أمور ما تحتملها من الشرور، لكن إن عرضت سلمت. إن أعرضت سلمت، هذا الذي أمرك الله به. قال وأعرض عن الجاهلين. يقول لو فكر الرجل في كل شر يلحقه من العالم، أعني الشر الحقيقي الذي لا يوجب له الرفعة والزلفة عند من الله، وجد سبب الإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها. إذن هذه الثلاث أخلاق عظيمة جدا ومهمة للغاية، ينبغي أن تكون ركيزة للمسلم في تعاملاته كلها. نعم.
قال رحمه الله: وقد تضمنت هذه الكلمات مراعاة حق الله وحق الخلق، فإنهم إما أن يسيئوا في حق الله أو في حق رسوله، فإن أساءوا في حقك فقابل ذلك بعفوك عنهم، وإن أساءوا في حقي فاسألني.
نعم.
وإن أساءوا في حقي فاسألني أغفر لهم وأستجلب قلوبهم وأستخرج ما عندهم من الرأي بمشاورتهم، فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذلهم النصيحة. فإذا عزمت على أمر فلا استشارة بعد ذلك، بل توكل على الله وامض لما عزمت عليه من أمرك، فإن الله يحب المتوكلين.
نعم. يعني الآن الإساءة إذا وقعت، يقول إن أساءوا في حقك فقابل ذلك بعفو عنهم، إن أساءوا في حقك فقابل ذلك بعفو عنهم، وإن أساءوا في حقي فاسألني أغفر لهم وأستجلب قلوبهم. يعني انظر الآن الوصية، إن أساءوا في حقك أنت، إن أساءوا في حقك أنت فقابل ذلك بالعفو، اعف عنهم لوجه الله وتقرب إلى الله بالعفو. وإن أساءوا في حق واحد من إخوانك لا تحرص على أن تثير فتنة بين المسيء والمساء إليه. بعض الناس لا يوفق، يأتي إلى المساء إليه ويقول ما سمعت فلان ما ترك شيء إلا وكذا، فيوجد يعني شيئا بينهم. فابن القيم يقول رحمه الله: إن أساءوا في حقي فاسألني أنا أغفر لهم وأستجلب قلوبهم. يعني انظر الطريقة التي تتلطف فيها حتى يحصل الخير ويتحقق الصلاح والنفع والفائدة. قال: وأستخرج ما عندهم من الرأي بمشورتهم، فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذل النصيحة. هذه أيضا لطيفة، يعني من تعامل إذا وجدك تشركه في الأمور تستشير، تحدث استشارته لك طمأنينة عندك، ولما يقول لك أحب أسمع رأيك، يعجبني رأيك، حتى لو لم يأخذ به لكنه يعني يجعل لك شيئا من القيمة والاعتبار. إذا قدم لك هو من بعد ذلك نصحا، وقع موقع في 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 النفس، وأصبح له الأثر والنفع والفائدة. الأمور الواضحة التي عزمت عليها، استشرت وعزمت عليها، توكل على الله، امضي لما عزمت عليه من أمرك، فإن الله يحب المتوكلين. يعني لا يثنيك أحد عن ما عزمت عليه من خير.
نعم. قال رحمه الله: فهذا وأمثاله من الأخلاق التي أدب الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها:
هذا وأمثاله، يعني من الآيات التي أشار إليها، من الأخلاق التي أدب الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولهذا من الأبحاث اللطيفة، ولا أدري هل كتب في هذا أو لم يكتب، من الأبحاث اللطيفة أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن، لأنك تجد في القرآن آيات كثيرة تصف خلق النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من جهة. جهة أخرى يشير إليها ابن القيم هنا رحمه الله، وهي أن كل خلق دعا إليه الله في القرآن فهو ماذا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام تاما وافيا، مثل ما قالت عائشة كان خلقه القرآن. فلا يوجد في القرآن خلق من الأخلاق إلا العظيمة، الآداب الكاملة، إلا والنبي صلى الله عليه وسلم متحلم به على أتم ما يكون. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. قالت عائشة،
قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، وهذه لا تتم إلا بثلاثة أشياء: أحدها أن يكون العود طيبا، فأما إذا كانت الطبيعة جافية غليظة يابسة عسر عليها مزاولة ذلك علما وإرادة وعملا، بخلاف الطبيعة الموقادة اللينة السلسة القياد فإنها مستعدة إنما تريد الحرث والبذر.
من كانت طبيعته كما وصف ابن القيم رحمه الله تعالى فلا ييأس أيضا، لا ييأس، لأن بعض الناس سبحان الله في هذا الباب ييأس نفسه ويقنطها، وتجده يعني يمضي في بعض الأخلاق الرديئة وهو لا يزال يقول لنفسه هذا طبع لا ننفك عنه، حتى إن بعضهم يقول كل القبيلة هكذا طبعهم وهذا طبع لا ننفك عنه، فييأس نفسه ويقنطها فتبقى متردية في هذا الخلق الدميم. فلا ييأس. وليذكر في هذا المقام قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتحلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. فلا ييأس، يجاهد ويدعو، يجاهد نفسه ويدعو ربه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن تكون النفس قوية غالبة قاهرة لدواعي البطالة والغي والهوى، فإن هذه أعداء الكمال، فإن لم تقوى النفس على قهرها وإلا لم تزل مغلوبة مقهورة.
نعم، يحتاج إلى يعني همة عالية، نفس قوية، مثل ما يقول ابن القيم يحتاج إلى في أحد كتب يقول إلى علم يهدي وهمة عالية ترقيه، يعني يحتاج إلى همة قوية ترقيه في دروب الكمال والفضل والخير. وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. أحيانا يكون الأمر رشد واضح أمام الإنسان لكن ما عنده عزيمة، ما عنده همة، يراه واضحا لكن الهمة رديئة ضعيفة. فيحتاج في هذا المقام أن تكون النفس قوية قالبة قاهرة لدواعي البطالة والغي والهوى حتى تغلب هذه الدواعي، قوة النفس وقوة الهمة تغلب هذه الدواعي. إن لم تكن قوية ماذا يحصل؟ هذه الدواعي هي التي تكون لها الغلبة عافانا الله أجمعين. نعم.
قال رحمه الله: الثالث علم شاف بحقائق الأشياء وتنزيلها منازلها، يميز به بين الشحم والورم والزجاجة والجوهرة.
نعم، يعني مثل ما نقلت لكم عبارة في أحد كتب علم يهديه، يحتاج الإنسان إلى علم حتى يكون في سيره على معالم واضحة وطريق بينة، لأن من لا علم عنده، من لا علم نافع عنده يهتدي به تشتبه عليه الأمور، مثل ما قال لا يميز بين الشحم والورم والزجاجة والجوهرة، ما يميز بينه. فالعلم هو الذي يميز به بين الهدى والضلال والحق والباطل والسنة والبدعة، كل هذه الأشياء ما يميز بينها إلا بالعلم. ولهذا في الدعاء المأثور الذي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقوله كل صباح بعد صلاة الفجر بعد أن يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بدأ بالعلم النافع، لأن العلم النافع هو الذي يميز به المرء بين الرزق الطيب وغير الطيب، وبين العمل الصالح وغير الصالح. إذا لم يكن عنده علم نافع كيف يميز؟ إذا لم يكن عنده علم كيف يعرف الهدى من الضلال والحق من الباطل؟ فهو يحتاج إلى علم يهديه، هذا الثالث، ويحتاج إلى همة ترقيه، وهذا الثاني، ويحتاج إلى العود الطيب والطبيعة الطيبة. لكن كما قلت، حتى لو وجد من نفسه في ذلك يعني في يبوسة في الطبع ونحو ذلك، لا ييأس، بل بالمجاهدة والدعاء يتحقق الخير. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم.
قال رحمه الله: فإذا اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاثة وساعده التوفيق فهو من القسم الذين سبقت لهم من ربهم الحسنى وتمت لهم العناية.
نعم، إذا اجتمعت للعبد هذه الخصال الثلاثة التي ذكرها آخرا رحمه الله، وساعده توفيق الله سبحانه وتعالى أن وفقه الله، فهو من القسم الذين سبقت لهم من ربهم الحسنى، لأن المرد إلى التوفيق، توفيق الله. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، أي فيما كتب وقدر وقضى سبحانه وتعالى. ولهذا كان كثير من السلف يخاف من السوابق والخواتيم. السوابق مثل ما في 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 في, في هذه الآية، وأيضا في الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولهذا دائما العبد يرجو التوفيق من الله، ويطمع في التوفيق، ويسأل الله الهداية والثبات، ويستعيذ به سبحانه وتعالى من زيغ القلوب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فاللجوء إلى الله استعانة وتوكلا، والمجاهدة للنفس بهذه الأعمال والخصال التي أشار إليها رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وهؤلاء هم القسم الأول المذكورون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، الحديث وقد تقدم.
نعم، الحديث تقدم عند المصنف، وأيضا تقدم له رحمه الله تعالى شرح وافي ونافع لهذا الحديث. بقي الفصل الأخير من هذه الرسالة العظيمة، موعدنا معه بإذن الله سبحانه وتعالى يوم الأحد القادم بإذن الله. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: فصل. والمقصود أن القلب لما تحول لهذا السفر طلب رفيقا يأنس به في السفر، فلم يجد إلا معارضا مناقضا، أو لائما بالتأنيب مصرحا ومعرضا، أو فارغا عن هذه الحركة معرضا، وليت الكل كانوا هكذا. فلقد أحسن إليك من خلاك وطريقك ولم يطرح شره عليك، كما قال القائل: إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. وإذا كان هذا المعروف من الناس، فالمطلوب في هذا الزمان المعاونة على هذا السفر بالإعراض وترك اللائمة والاعتراض، إلا ما عسى أن يقع نادرا فيكون غنيمة باردة لا قيمة لها. وينبغي ألا يتوقف العبد في سيره على هذه الغنيمة، بل يسير ولو وحيدا غريبا، فانفراد العبد في طريق طلبه دليل على صدق المحبة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الرسالة القيمة والوصية النافعة يتحدث عن السير إلى الله تبارك وتعالى مهاجرا إلى ربه، مهاجرا العبد إلى ربه جل وعلا بإخلاص الدين له وإفراده بالعبادة، وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالاتباع لهديه القويم وسلوك صراطه المستقيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا الفصل يذكر رحمه الله تعالى حاجة السائر في هذا الطريق إلى الرفيق المعين، وهذه مسألة سبق أن أشار إليها، فإن الرفيق المعين لصاحبه فيه خير للصاحب عظيم، فإن الأخ بأخيه إذا كان أخ صدق وأخ إيمان وأخ طاعة. قد قال الله سبحانه وتعالى لخليله لنبيه موسى، قال لنبيه موسى وكليمه عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل، قال: سنشد عضدك بأخيك. فالعبد في هذا الطريق بحاجة إلى الرفيق الصالح، وإن عز الرفيق وقل فلا ييأس، بل يجتهد في تحصيل الرفيق المعين، ثم في الوقت نفسه ينتبه إلى هذا الذي نبه عليه رحمه الله تعالى، أن يحذر من المخذلين، لأن المخذلين كثر، فإذا ما اتجهت همة العبد إلى سلوك هذا الطريق لم يسلم ممن يخذله عنه ويثنيه. ولهذا يقول رحمه الله تعالى: لما تحول لهذا السفر طلب رفيقا يأنس به في السفر، فلم يجد إلا معارضا مناقضا، أو لائما بالتأنيب مصرحا ومعرضا، أو فارغا عن هذه الحركة معرضا. فهذه أشياء يواجهها، أشبه ما تكون بالعقبات في طريقه وفي سيره، فيجد المعارض المناقض، ويجد المؤنب تصريحا أو تعريضا، يجد هذا وهذا، فلا ينبغي له أن يلتفت لشيء من ذلك، بل عليه أن يحرص على لزوم طريق الاستقامة، وإن قل الأعوان وإن كثر المخذلون. عليه أن يحافظ على هذا الطريق، وأن يلزمه، وليتنبه إلى هذا الذي نبه عليه ابن القيم رحمه الله، بأنه ثمة من يثني المرء بالمعارضة والمناقضة، وثمة من يثنيه باللوم تصريحا أو تعريضا، وثمة من هو فارغ من ذلك، فارغ عن هذه الحركة معرضا، وهذا أيضا يؤثر، هذا يؤثر عندما يكثر حول الإنسان من هم على هذه الصفة، قد يؤثرون فيه خاصة إذا التفت إليهم. قال: وليت الكل كانوا هكذا، ليت الكل كانوا هكذا، فلقد أحسن إليك من خلاك وطريقك، أي لم يعارض وينتقد ولم يؤنب ويعاتب لا تعريضا ولا تلميحا، وإنما خلاك وطريقك، هذا أحسن إليك لأنك صرت في عافية منه وسلامة، لم يطرح عليك شره، فهذه عافية، والعافية سلامة وغنيمة تحمد. يقول رحمه الله: إذا كان هذا المعروف من الناس، فالمطلوب في هذا الزمان المعاونة على هذا السفر بالإعراض وترك اللائمة والاعتراض، إلا ما عسى أن يقع نادرا فيكون غنيمة باردة، أي ما يكون على سبيل التقويم والتسديد والإصلاح ونحو ذلك. وينبغي ألا يتوقف العبد في سيره على هذه الغنيمة، بل يسير ولو وحيدا غريبا، فانفراد العبد في طريق طلبه دليل على صدق المحبة. نعم.
قال رحمه الله: ومن نظر في هذه الكلمات التي تضمنتها هذه الوريقة علم أنها من أهم ما يحصل به التعاون على البر والتقوى وسفر الهجرة إلى الله ورسوله، وهذا الذي قصد مسطرها بكتابتها وجعلها هديته المعجلة السابقة إلى أصحابه ورفقائه في طلب العلم.
نعم، يعني هنا أوضح رحمه الله تعالى أن قصده رحمه الله بهذه الرسالة التي جعلها هدية لرفقائه وزملائه في طلب العلم، قصد إيضاح هذا الطريق الذي هو السير إلى الله هجرة إليه بالعبادة إفرادا وإخلاصا، وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالاتباع اقتداء واتساء. فهذا الذي قصده بهذه الرسالة وصدرها بقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، منبها أن هذا أعظم ما ينبغي أن يكون التعاون عليه بين المتآخين في الله. وقوله رحمه الله: قد جعلها هدية المعجلة السابقة إلى أصحابه ورفقائه في طلب العلم، وهذا فيه أن طلبة العلم ينبغي أن يكونوا بهذه الصفة، أن يتهادوا العلم. وقد كان الصحابة كذلك، يلقى الواحد منهم أخاه فيقول: ألا أهدي لك هدية، ثم يذكر له حديثا سمعه عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيفرح بها غاية الفرح. فهذا التهادي هو من أثمن التهادي وأنفسه، تهدي لأخيك مسألة علمية حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدبا رفيعا، قولا لعالم من أهل التحقيق إلى غير ذلك، هذا من أحسن ما يكون التهادي به، أيضا تهادي كتب أهل العلم. فهذا كله من الأمور التي ينبغي أن تكون بين طلاب العلم، تأسيا بالصحابة ومن اتبعهم بإحسان، فهو جعلها هدية لرفقائه في طلب العلم. نعم.
قال رحمه الله: وأشهد الله وكفى بالله شهيدا لو توافي من أحد منهم لقابلها بالقبول ولا بادر إلى تفهمها وتدبرها، وعدها من أفضل ما أهدى صاحب إلى صاحبه، فإن غير هذا مما جريانات الركب الخبرية، وإن تطلعت النفوس إليها ففائدتها قليلة وهي في غاية الرخص لكثرة جالبيها. وإنما الهدية النافعة كلمة من الحكمة يهديها الرجل إلى أخيه المسلم.
نعم، يعني يقول هذه الكلمات والنصيحة التي سطرها هنا، يقول رحمه الله أنها لو توافي من أحد منهم لقابلها بالقبول، وهذا من أيضا حسن ظنه برفقائه وزملائه في طلب العلم، ولبادر إلى تفهمها وتدبرها وعدها من أفضل ما أهدى صاحب إلى صاحبه، وعدها من أفضل ما أهدى صاحب إلى صاحبه. ولا ريب أن تهادي مسائل العلم والنصائح المسددة والكلمات النافعة القويمة، هذا من خير ما يكون فيه التهادي بين أهل العلم وطلابه. ومن جاءته هدية من هذا القبيل ينبغي أن يفرح بها، وأن يظهر أيضا لأخيه الفرح بها أكثر من فرح من أهدي له شيء من المال أو شيء من متع الدنيا. يفرح بالعلم، لأن ثمرة العلم النافع وخيره عائد على العبد في دنياه وأخراه، ومنفعته له عظيمة جدا، فينبغي أن يفرح بها وأن يظهر لأخيه الفرح وأن يشكره على إحسانه إليه. يقول رحمه الله: فإن غير هذا، يعني غير العلم، من مجريانات الركب الخبرية. مجريانات الركب يعني التحدث بين الركب في الأشياء التي تجري وتقع بين الناس، ويعبر عن هذا أيضا بما مجريات الأمور، ما مجريات الأمور. فمثل لما يلقى الواحد صاحبه ويقول: جرى كذا وحصل كذا وشاهدت كذا وما سمعت بكذا وهل عرفت كذا، أشياء كثيرة يعني يتحدث فيها. يقول رحمه الله: فإن غير هذا من مجريانات الركب الخبرية، وإن تطلعت النفوس إليها ففائدتها قليلة. فائدتها قليلة لما يلقاك شخص ويقول لك: تدري ماذا حصل اليوم؟ ثم يحدثك بخبر. النفس قد تتطلع لسماع الأخبار، لكن لو نظرت إلى الفائدة والعائدة قليلة. لكن لو جاءك شخص وقدم لك فائدة عظيمة تفيدك في دينك وفي عبادتك وفيما خلقك الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجدك لتحقيقه، شتان بين هذا وهذا. فإن غير هذا من مجريانات الركب الخبرية، الإخبار عن كذا والحديث عن كذا وحصل كذا إلى غيره، وإن تطلعت النفوس إليها ففائدتها قليلة وهي في غاية الرخص لكثرة جالبيها. وأنت تعلم أن البضائع إذا كثر الجالب، إذا كثر الجالب ويعني كثر العرض وقل الطلب، ماذا يحدث للسلع؟ ترخص إذا كان الجانب كثير. ولهذا كثرت الآن المجريات والحديث والكذا، كل ما جلس مجلس ربما القصة عشرات المرات يسمعه، والحديث أو الأحداث والأخبار عشرات المرات يسمعها، وهي قليلة النفع. العرض كثير والفائدة قليلة والنفع ضعيف جدا. ففرق بين هذا وهذا. قال: وإنما الهدية النافعة كلمة من الحكمة يهديها الرجل إلى أخيه المسلم. وهذا والله تنبيه عظيم يعني من هذا الناصح العالم رحمه الله تعالى، أن يحرص المرء في المجالس أن يبقى له أثر في فائدة يهديها إلى إخوانه، نصيحة يقدمها لهم، ولا يكون المرء مباركا أينما كان، وجعلني مباركا أينما كنت، لا يكون مباركا أينما كان إلا إذا كان في كل مكان كذلك، يقدم خيرا، يقدم نفعا، يقدم فائدة. لكن إذا كان في أكثر الأماكن التي يجلس فيها يضيع الأوقات بالمجريات وأشياء من هذا القبيل، أين البركة؟ أين البركة والحالة هذه؟ نعم.
قال رحمه الله: ومن أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء، فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده، وليحذر من مرافقة الأحياء الذين في الناس أموات، فإنهم يقطعون عليه طريقه فليس للسفر.
نعم. الآن يقول رحمه الله تعالى، وقد حثت على الرفيق وأهمية الرفيق، قال: ومن أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء. يقصد بالأموات الذين هم في العالم أحياء العلماء الذين بقيت سيرهم وبقي علمهم وبقي نصحهم وبقيت كتبهم وبقيت مواعظهم ونصائحهم وبقيت تحقيقاتهم باقية في الأمة. يقول: اصحب هؤلاء، كن رفيقا لهم، اصحب الصحابة وقبلهم الأنبياء والتابعين، اقرأ أخبارهم، اقرأ سيرهم، اعرف ما كانوا عليه من سيرة عطرة وخلق فاضل وأدب عظيم، كما قال القائل: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. هذه الرفقة غنيمة للإنسان. رافق عليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء، في العالم أحياء، لأن سيرهم باقية، ذكرهم الصالح في العالمين باقي، مؤلفاتهم باقية، تحقيقاتهم باقية، نصائحهم ومواعظهم باقية. خذ الآن مثالا هذا الإمام ابن القيم، مات من مئات القرون، لكن ما يكاد يمر يوم على الناس وخاصة طلاب العلم إلا ويقول قال ابن القيم رحمه الله، ما يكاد يمر يوم في مجالس كثيرة جدا إلا ويقول قال ابن القيم، ويذكرون غيره كثير من أهل العلم. لماذا؟ ويذكرون كثيرا في أشرف البقاع، في المساجد، في بيوت الله، وفي أماكن العلم، وفي حلق الذكر. هذا اللسان، لسان الصدق الذي جعله الله لهم، هو حياة ثانية، لأن العمر عمر هو في حياة المرأة التي يعيشها إلى أن تفارق روحه وجسده، وهذا يكتب، وأيضا عمر بعد الوفاة وهو أيضا يكتب. فإن الكتابة التي تكون للعبد أو عليه كتابتان: كتابة في حياته إلى أن يموت، وكتابة أيضا بعد وفاته. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، كتابتان: نكتب ما قدموا أي في حياتهم، وآثارهم، آثار المرء قد تكون في حياته وكثير منها بعد مماته. انظر آثار العلماء على مر التاريخ بعد وفاتهم، هذا كله يكتب لهم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، على مر التاريخ تكون الكتابة. ولهذا من الناس من مات من مئات السنين، من الناس من مات من مئات السنين وهو في كل يوم تكتب له حسنات، كل يوم تكتب له حسنات، كل يوم تكتب له أجور. ومن الناس من هو يمشي الآن على قدميه على وجه الأرض ولا تكتب له أجور، بل يكتب عليه أوزار وهو حي يمشي على 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 وجه الأرض. فيقول رحمه الله: من أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العلماء في العالم أحياء. رافق أهل العلم، ارتبط بأئمة العلم، أئمة السلف، الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. حول هذا المعنى يقول ابن مسعود، وكثيرا ما ينقله ابن القيم ومن قبل شيخه الشيخ الإسلام بن تيمية في مواطن من كتبهم من كتبهما، أنه قال رضي الله عنه عن ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قال: من أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء، فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده، يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده. وليحذر من مرافقة الأحياء الذين في الناس أموات، وليحذر من مرافقة الأحياء الذين في الناس أموات. بالمناسبة يعني أذكر شابا توفي من سنوات رحمه الله في شبابه، كان على همة عالية أحسبه في العبادة وطلب العلم، كان يحدثني أحيانا عن أحد أئمة السلف المتقدمين كأنه يتحدث عن أحد أصدقائه، يتحدث عن محبته له ومرافقته له، مثل ما يتحدث الواحد منا عن أحد أصحابه المقربين له ويتكلم عنه ويروي أخباره وآثاره وسيره، قرأ له بكثرة وأصبحت بينه وبينه رفقة ومحبة عظيمة. وكان يتطلع أن يجمعه الله به في الجنة، ورفقة كنت تعجب من قوة الصحبة التي بينه وبين أحد السلف من التابعين، كان سماه لي لكنني لا أذكره الآن. فالحاصل يعني مرافقة هؤلاء فيها أثر عظيم، أثر عظيم جدا على العبد في عبادته، في سلوكه، في أخلاقه. وليحذر من مرافقة الأحياء الذين في الناس أموات، هذا الذي هو بعيد عن العبادة وعن الطاعة وعن التقرب، هذا ميت إذا صاحبه الإنسان مات معه وأثر عليه. فليحذر من مرافقة الأحياء الذين في الناس أموات، فإنهم يقطعون عليه طريقة، فإنهم يقطعون عليه طريقة. فليس
لهذا السالك أنفع من تلك المرافقة وأوفق له من هذه المفارقة. فقد قال بعض من سلف: شتان بين أقوام موتى تحيا القلوب بذكرهم، وبين أقوام أحياء تموت القلوب بمخالطتهم.
لا شك شتان بين هؤلاء وهؤلاء، شتان بين أقوام موتى تحيا القلوب بذكرهم، يعني بذكرهم، ذكر سيرهم، ذكر أخبارهم، ذكر مواعظهم، ذكر نصائحهم وتوجيهاتهم. ولهذا كم من أناس استقاموا في أزمنة متأخرة بهدايات أقوام ماتوا في أزمنة سابقة، سمع موعظة ونصيحة لأحد الأئمة، أو قرأ له كتاب فغيره وأثر فيه تأثير. وكنت في رمضان بدأت بكتاب لهذا الإمام، كتاب الداء والدواء، وحثثت على أشياء كثيرة حول هذا الكتاب للاستفادة منه، حتى تكون معاونة على الخلاص من الذنوب التي أهلكت الكثير في هذا الزمان لتفتح الأبواب وتشعبها وكثرة الوسائل. فهذا الكتاب بحاجة الناس إليه. والحمد لله يعني نحمد الله سبحانه وتعالى من هذا المكان انطلق خير كثير في هدايات مستفادة من الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في هذا الكتاب، ولم يتيسر إكماله، ونبدأ بإكماله بإذن الله سبحانه وتعالى مع بداية الفصل الدراسي القادم، يعني بعد أسبوعين تقريبا في هذا المكان بعد صلاة الفجر. نعم.
قال رحمه الله: فما على العبد أضر من عشرائه وأبناء جنسه، فإن نظره قاصر وهمته واقفة عند التشبه بهم ومباهاتهم والسلوك آية سلك
أية سلكوا
والسلوك آية
أية سلكوا أي شيء سلكوا. وفي بعض النسخ أية سلكوا، كلها معناه مستقيم. نعم.
أحسن الله عليك. واقفة عند التشبه بهم ومباهاتهم والسلوك أية سلكوا، حتى لو دخلوا جحر ضب لأحب أن يدخل معهم.
نعم، يعني ما أضر على الإنسان من عشرائه وابناء جنسه، لأن الناس الإنسان يعني ألف بالتشبه بأبناء جنسه، فإن كان نظره إلى عشرائه وأقرانه ماذا يصنعون ماذا كذا ينشغل عن هذا الذي يتحدث عن الإمام ابن القيم رحمه الله، فإن نظره قاصر وهمته واقفة عند التشبه بهم ومباهاتهم والسلوك أية سلكوا. وهذا يعني واقع مشاهد، هذا واقع مشاهد. نعم.
قال رحمه الله: فمن ترقت همته من صحبتهم إلى صحبة من أشباحهم مفقودة ومحاسنهم وآثارهم الجميلة في العالم مشهودة.
نعم، أشباحهم يعني هؤلاء العلماء وأهل الفضل وأهل النبل، أشباحهم مفقودة لأنهم أموات، ماتوا من سنوات، مات السنين بعضهم، ومحاسنهم وآثارهم الجميلة في العالم مشهودة باقية. نعم.
استحدث بذلك همة أخرى وعملا آخر، وصار بين الناس غريبا وإن كان فيهم مشهورا ونسيبا، ولكنه غريب محبوب يرى ما الناس فيه وهم لا يرون ما هم فيه ما هو فيه.
نعم، يرى بما أتاه الله من علم وبصيرة ما الناس فيه وهم لا يرون ما هو فيه، يعني ما هو فيه من خير فتح الله سبحانه وتعالى عليه به ووفقه له. نعم.
يقيم لهم المعاذير ما استطاع، وينصحهم بجهده وطاقته، سائرا فيهم بعينين، عين ناظرة إلى الأمر والنهي، بها يأمرهم وينهاهم ويواليهم ويعاديهم ويؤدي إليهم الحقوق ويستوفيها عليهم، وعين ناظرة إلى القضاء والقدر، بها يرحمهم ويدعو لهم ويستغفر لهم ويلتمس لهم وجوه المعاذير فيما لا يخل بأمر ولا يعود بنقض شرع. قد وسعتهم بسطته ورحمته ولينه ومعذرته، واقفا عند قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، متدبرا.
نعم، قد وسعته، نقف عندها. يقول رحمه الله تعالى عن هذا الذي أقبل على سير السلف وأخذ يعيش معهم قراءة وتأملا وتدبرا في أحوالهم وسيرهم وأخبارهم، ثم يجد أنه مع طول المصاحبة لهم قد تأثر بهم كثيرا وتشبه بهم، وانعكست عليه من تلك القراءة لسيرهم تأسيا واقتداء بهم، فإذا أكرمه الله وبلغ لهذه المرحلة عليه أن ينظر إلى من حوله من العشرة والأقران والرفقاء ونحو ذلك، ويقيم لهم المعاذير ما استطاع، وينصحهم بجهده وطاقته، لا ينظر إليهم بعين العجب بنفسه وأنه لا ينظر هذا النظر، لكن عليه أن ينظر بعينين، هذا كلام مهم جدا، ينظر بعينين، الأولى عين الشرع والثانية عين القدر، الأولى عين الشرع، عين الشرع ينظر عين الناظرة إلى الأمر والنهي، بها يأمرهم وينهاهم. إذا نظر إليهم بهذه العين عين الشرع يبقى ناصحا معلما موجها، لكن كما سيأتي بالرفق والموعظة الحسنة وعين الناظرة إلى القدر بها يرحمهم ويدعو لهم ويستغفر لهم، ينظر بعين القدر فيحمد الله أن الذي قدر له هو هذا الخير الذي ساقه له، وينظر إلى أولئك وهذه الحال التي عليهم فينظر بعين القدر فيرحمهم، يدعو لهم بالهداية، يدعو لهم بالتوفيق، يدعو لهم بالصلاح، يدعو لهم أن يفتح الله على قلوبهم، أن يقبل بقلوبهم، لا يكون عونا للشيطان عليهم. من القصص الجميلة في هذا قصة ذكرها ابن كثير رحمه الله في أول سورة غافر للخليفة الراشد عمر بن الخطاب. كان رجلا من أهل الشام ينتاب مجلس عمر ثم انقطع ما أصبح يأتي، فسأل عنه عمر فقال له قائل إنه أصبح يتعاطى الشراب، فأمر كاتبه عمر أن يكتب من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير، ثم قال لمن حوله، هذا موطن الشاهد، ادعوا الله أن يقبل بقلب أخيكم ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. بعض الناس قد يكون عون للشيطان على أخيه، إذا سمع عنه في بعض المعاصي قال أخزاه الله أبعده الله، ربما جاء باللعن وربما جاء بالشيء، فأصبح عون للشيطان على أخيه. قال لا تكونوا عون للشيطان على أخيكم، ادعوا الله أن يقبل بقلبه. فوصل خطاب عمر إلى ذلك الرجل فبكى، وأثرت فيه موعظة عمر رضي الله عنه، ووعظه بآية واحدة من أول سورة غافر، ففهم المعنى وكانت باب هداية له. فينظر إلى العاصي من أخوانه بعين القدر فيرحمه ويدعو له ويستغفر له، يدعو الله له أن يقبل الله بقلبه، ثم ينظر له بعين الشرف فيقدم له الأمر والنهي بلطف نصحا وتوجيها وهداية ودلالة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يقبل بقلبه. نعم.
قال رحمه الله قد وسعتهم بسطته ورحمته ولينه ومعذرته.
نعم، لا بد من هذا، لا بد أن يكون بهذه الصفة، يسع بسطته لطفه رحمته لينه رفقه تودده، لا بد منها. وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبي عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم.
قال رحمه الله واقفا عند قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، متدبرا لما تضمنته هذه الآية من حسن المعاشرة مع الخلق وأداء حق الله فيهم والسلامة من شرهم، فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم، فإن العفو ما عفى من أخلاقهم وسمحت به طبائعهم ووسعهم بذله من أموالهم وأخلاقهم، فهذا ما منهم إليه. وأما ما يكون منه إليهم فأمرهم بالمعروف وهو ما تشهد العقول وتعرف حسنه وهو ما أمر الله به، وأما ما يتقي به أذى جاهلهم فالإعراض عنهم وترك الانتقام لنفسه والانتصار لها، فأي كمال للعبد وراء هذا؟ وأي معاشرة وسياسة للعالم أحسن من هذه المعاشرة والسياسة؟ ولو فكر الرجل في كل شر يلحقه من العالم، أعني الشر الحقيقي الذي لا يجب له الرفعة والزلفة من الله، وجد سببه الإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها. وإلا فمع القيام بها فكل ما يحصل له من الناس فهو خير له وإن كان شرا في الظاهر، فإنه متولد من القيام بالأمر بالمعروف ولا يتولد منه إلا خير، وإن ورد في حالة شر وأذى كما قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله.
نعم، لما ذكر أهمية الخلق واللين والرفق والرحمة ونحو ذلك جاء بهذه الآية، قال: واقفا عند قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ونبه رحمه الله هذا التنبيه العظيم أن هذه الآية جمعت الأخلاق، هذه الآية جمعت الأخلاق في باب التعامل مع العباد، فهي آية جامعة. حتى قال رحمه الله تعالى: لو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم، فهي كافية شافية وافية في باب الخلق والتعامل مع العباد، وهي ترتكز على ثلاث خلال عظيمة. الإخلال بها هو سبب الهلاك وسبب الشر والجناية على النفس والمضرة بها، فيترتكز على أمور ثلاثة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، قال رحمه الله في بيان معنى العفو، قال: ما عفا من أخلاقهم، ما عفا من أخلاقهم وسمحت به طباعهم ووسعهم بذله. هذا الآن الذي يتحدث عنه، هل الناس فيه على درجة واحدة؟ هل ينتظر أن يكونوا فيه على درجة واحدة؟ لا، الناس معادن وأجناس وأصناف في أخلاقهم، فهل أنت تنتظر في كل من تلقاه أن يكونوا قمة في الخلق والتعامل؟ لن تجد ولن يحصل هذا، لا من أهل ولا من ولد ولا من جار ولا من قريب ولا من زميل، يتفاوتون. إذا ماذا عليك؟ قال: خذ العفو، خذ ما سمحت به طباعهم، وكل وطبعه. هذا تأخذ منه شيئا جميلا تحمده عليه، وآخر تأخذ منه شيئا تصبر عليه، هذا يحتاج إلى حمد على ما معاملة قدمه، وآخر يحتاج إلى صبر، وهذا كله من الأخذ أخذ العفو الذي هو ما تسمح به الطباع، هذا يلاقيك بجميل الطباع والأخلاق، وآخر يلاقيك بأمور أخرى، وكل يحتاج إلى أسلوب من أساليب الأخذ المشار إليه في الآية: خذ العفو وأمر بالعرف، كن دائما ناصحا مقدما الخير باذلا الخير، ديدنك دائما ومسلكك، وأعرض عن الجاهلين، لا تجابه وتقابل الجاهل بمثل جهله، بل أعرض عنه، تسلم إن وقفت وجها لوجه وكلاما بكلام ونطقا بنطق وردا برد، تعبت وتأذيت وجاءتك أمور ما تحتملها من الشرور، لكن إن أعرضت سلمت، إن أعرضت سلمت، وهذا الذي أمرك الله به، قال: وأعرض عن الجاهلين. يقول: لو فكر الرجل في كل شر يلحقه من العالم، أعني الشر الحقيقي الذي لا يوجب له الرفعة والزلفة عند من الله، وجد سبب الإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها. إذن هذه الثلاث أخلاق عظيمة جدا ومهمة للغاية، ينبغي أن تكون ركيزة للمسلم في تعاملاته كلها. نعم.
قال رحمه الله: وقد تضمنت هذه الكلمات مراعاة حق الله وحق الخلق، فإنهم إما أن يسيئوا في حق الله أو في حق رسوله، فإن أساءوا في حقك فقابل ذلك بعفوك عنهم، وإن أساءوا في حق وإن أساءوا في حقي فاسألني.
نعم.
وإن أساءوا في حقي فاسألني أغفر لهم وأستجلب قلوبهم وأستخرج ما عندهم من الرأي بمشاورتهم، فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذلهم النصيحة. فإذا عزمت على أمر فلا استشارة بعد ذلك، بل توكل على الله وامض لما عزمت عليه من أمرك، فإن الله يحب المتوكلين.
نعم. يعني الآن الإساءة، إذا وقعت، يقول: إن أساءوا في حقك فقابل ذلك بعفو عنهم، إن أساءوا في حقك فقابل ذلك بعفو عنهم، وإن أساءوا في حقي فاسألني أغفر لهم وأستجلب قلوبهم. يعني انظر الآن الوصية: إن أساءوا في حقك أنت، إن أساءوا في حقك أنت فقابل ذلك بالعفو، اعفو عنهم لوجه الله وتقرب إلى الله بالعفو، وإن أساءوا في حق واحد من إخوانك لا تحرص على أن تثير فتنة بين المسيء والمساء إليه. بعض الناس لا يوفق، يأتي إلى المساء إليه ويقول: ما سمعت فلان ما ترك شيء إلا وكذا، فيوجد يعني شيئا بينهم. فابن القيم يقول رحمه الله: إن أساءوا في حقي فاسألني أنا أغفر لهم وأستجلب قلوبهم. يعني انظر الطريقة التي تتلطف فيها حتى يحصل الخير ويتحقق الصلاح والنفع والفائدة. قال: وأستخرج ما عندهم من الرأي بمشورتهم، فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذل النصيحة. هذه أيضا لطيفة. يعني من تعامل إذا وجدك تشركه في الأمور تستشيره، تحدث استشارته لك طمأنينة عندك، ولما يقول لك: أحب أسمع رأيك، يعجبني رأيك، حتى لو لم يأخذ به لكنه يعني يجعل لك شيئا من القيمة والاعتبار. إذا قدم لك هو من بعد ذلك نصحا، وقع موقع في 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 النفس، وأصبح له الأثر والنفع والفائدة. الأمور الواضحة التي عزمت عليها، استشرت وعزمت عليها، توكل على الله، امضي لما عزمت عليه من أمرك، فإن الله يحب المتوكلين. يعني لا يثنيك أحد عن ما عزمت عليه من خير.
نعم. قال رحمه الله: فهذا وأمثاله من الأخلاق التي أدب الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها:
هذا وأمثاله، يعني من الآيات التي أشار إليها، من الأخلاق التي أدب الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولهذا من الأبحاث اللطيفة، ولا أدري هل كتب في هذا أو لم يكتب، من الأبحاث اللطيفة أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن، لأنك تجد في القرآن آيات كثيرة تصف خلق النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من جهة. جهة أخرى يشير إليها ابن القيم هنا رحمه الله، وهي أن كل خلق دعا إليه الله في القرآن فهو ماذا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام تاما وافيا، مثل ما قالت عائشة: كان خلقه القرآن. فلا يوجد في القرآن خلق من الأخلاق إلا العظيمة، الآداب الكاملة، إلا والنبي صلى الله عليه وسلم متحلم به على أتم ما يكون. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قالت عائشة
رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، وهذه لا تتم إلا بثلاثة أشياء: أحدها أن يكون العود طيبا، فأما إذا كانت الطبيعة جافية غليظة يابسة عسر عليها مزاولة ذلك علما وإرادة وعملا، بخلاف الطبيعة الموقادة اللينة السلسة القياد فإنها مستعدة إنما تريد الحرف والبذر.
من كانت طبيعته كما وصف ابن القيم رحمه الله تعالى فلا ييأس أيضا، لا ييأس، لأن بعض الناس سبحان الله في هذا الباب ييأس نفسه ويقنطها، وتجده يعني يمضي في بعض الأخلاق الرديئة وهو لا يزال يقول لنفسه هذا طبع لا ننفك عنه، حتى إن بعضا يقول كل القبيلة هكذا طبعهم وهذا طبع لا ننفك عنه، فييأس نفسه ويقنطها فتبقى متردية في هذا الخلق الدمي. فلا ييأس. وليذكر في هذا المقام قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. فلا ييأس، يجاهد ويدعو، يجاهد نفسه ويدعو ربه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن تكون النفس قوية غالبة قاهرة لدواعي البطالة والغي والهوى، فإن هذه أعداء الكمال، فإن لم تقوى النفس على قهرها وإلا لم تزل مغلوبة مقهورة.
نعم، يحتاج إلى يعني همة عالية، نفس قوية، مثل ما يقول ابن القيم، يحتاج إلى في أحد كتب يقول إلى علم يهدي وهمة عالية ترقيه، يعني يحتاج إلى همة قوية ترقيه في دروب الكمال والفضل والخير. وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. أحيانا يكون الأمر رشد واضح أمام الإنسان لكن ما عنده عزيمة، ما عنده همة، يراه واضحا لكن الهمة رديئة ضعيفة. فيحتاج في هذا المقام أن تكون النفس قوية قالبة قاهرة لدواعي البطالة والغي والهوى، حتى تغلب هذه الدواعي، قوة النفس وقوة الهمة تغلب هذه الدواعي. إن لم تكن قوية ماذا يحصل؟ هذه الدواعي هي التي تكون لها الغلبة، عافانا الله أجمعين. نعم.
قال رحمه الله: الثالث علم شاف بحقائق الأشياء وتنزيلها منازلها، يميز به بين الشحم والورم والزجاجة والجوهرة.
نعم، يعني مثل ما نقلت لكم عبارة في أحد كتب علم يهديه، يحتاج الإنسان إلى علم حتى يكون في سيره على معالم واضحة وطريق بينة، لأن من لا علم عنده، من لا علم نافع عنده يهتدي به، تشتبه عليه الأمور، مثل ما قال: لا يميز بين الشحم والورم والزجاجة والجوهرة، ما يميز بينه. فالعلم هو الذي يميز به بين الهدى والضلال والحق والباطل والسنة والبدعة، كل هذه الأشياء ما يميز بينها إلا بالعلم. ولهذا في الدعاء المأثور الذي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقوله كل صباح بعد صلاة الفجر بعد أن يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، بدأ بالعلم النافع، لأن العلم النافع هو الذي يميز به المرء بين الرزق الطيب وغير الطيب، وبين العمل الصالح وغير الصالح. إذا لم يكن عنده علم نافع كيف يميز؟ إذا لم يكن عنده علم كيف يعرف الهدى من الضلال والحق من الباطل، فهو يحتاج إلى علم يهديه، هذا الثالث، ويحتاج إلى همة ترقيه، وهذا الثاني، ويحتاج إلى العودة الطيب والطبيعة الطيبة. لكن كما قلت، حتى لو وجد من نفسه في ذلك يعني في يبوسة في الطبع ونحو ذلك، لا ييأس، بل بالمجاهدة والدعاء يتحقق الخير. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم.
قال رحمه الله: فإذا اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاثة وساعده التوفيق فهو من القسم الذين سبقت لهم من ربهم الحسنى وتمت لهم العناية.
نعم، إذا اجتمعت للعبد هذه الخصال الثلاثة التي ذكرها آخرا رحمه الله، وساعده توفيق الله سبحانه وتعالى أن وفقه الله، فهو من القسم الذين سبقت لهم من ربهم الحسنى، لأن المرد إلى التوفيق، توفيق الله. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أي فيما كتب وقدر وقضى سبحانه وتعالى. ولهذا كان كثير من السلف يخاف من السوابق والخواتيم. السوابق مثل ما في 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 في, في هذه الآية، وأيضا في الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولهذا دائما العبد يرجو التوفيق من الله، ويطمع في التوفيق، ويسأل الله الهداية والثبات، ويستعيذ به سبحانه وتعالى من زيغ القلوب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فاللجوء إلى الله استعانة وتوكلا، والمجاهدة للنفس بهذه الأعمال والخصال التي أشار إليها رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وهؤلاء هم القسم الأول المذكورون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، الحديث وقد تقدم.
نعم، الحديث تقدم عند المصنف، وأيضا تقدم له رحمه الله تعالى شرح وافي ونافع لهذا الحديث. بقي الفصل الأخير من هذه الرسالة العظيمة، موعدنا معه بإذن الله سبحانه وتعالى يوم الأحد القادم بإذن الله. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.